نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وبعد أن انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده. نستأنف اليوم الأحاديث فنقول: وعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال المصنف: صححه ابن خزيمة. وقال في التلخيص: أخرجه الشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبياقي وأصحاب السنن الأربعة مطولا ومختصرا، وصححه الترمذي والبغوي وابن القتام. وفي الباب حديث ابن عباس: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث، رواه أبو داود وابن ماجة وابن الجارود والحاكم وصححه ابن القتام. مفردات الحديث: أسبغ من الإسباغ وهو الاتساع والإتمام، أسبغ وخلل وبالغ كلها أفعال أمر، وفعل الأمر ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب، والأصل أنه مبني على السكون. فأسبغ الوضوء وفي كل عضو حقه في الغسل فهو الإتمام واستكمال الأعضاء. قال في القاموس: أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه، خلل تخليل الأصابع التفريج بينها وإسالة الماء بينها، والمراد أصابع اليدين والرجلين. لحديث ابن عباس: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد والترمذي. بالغ: ابذل الجهد واستقص بإيصال الماء إلى أقصى الأنف. صائما: الصيام شرعا هو إمساك بنية عن مفسدات الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من المسلم العاقل غير الحائض والنفساء، وسيأتي إن شاء الله. إلا أن تكون صائما، هذا الاستثناء لا يعود إلا على المبالغة في الاستنشاق. وأما إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع فلا يعود عليهما، لأن الصيام لا يتأثر إلا من الاستنشاق. ودي نكتة مهمة افطنوا إليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى المبالغة ممتنعة في الاستنشاق فقط. أما إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع هذا من السنة سواء كان المتوضئ صائما أو غير صائم. ما يؤخذ من الحديث: الإسباغ مشترك بين الواجب وبين المستحب، فيستعمل للوجوب فيما لا يتم الوضوء إلا به، ومستحب فيما عدا ذلك. مقصدهم عليه رحمة الله أن الإسباغ في الأمور الواجبة يجب أن يسبغ، وفي الأمور المستحبة يستحب أن يسبغ. استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين عند غسلهما وتخليلهما جعل الماء يتخلل بينهم. والصارف، انتبهوا، عن الوجوب دقة الماء ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل. وافطنوا لهذه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء فعل أمر، وخلل بين الأصابع فعل أمر، وبالغ في الاستنشاق فعل أمر. والأصل عند الأصوليين أن الأمر إيه؟ للوجوب، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر وهو الاستحباب هنا. فهنا الصارف إيه يا أخوانا؟ وانتبهوا لهذا الصارف فهو في غاية الدقة. قال: والصارف عن الوجوب دقة الماء ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل. يعني بمعنى إيه؟ إن الماء دقيق ويتسرب في أدق الفتحات، فلو أن الإنسان غسل رجليه ويديه بدون تخليل فلدقة الماء يصل إلى ما بين الأصابع ولو لم يتم التخليل. يبقى كأن العلة من التخليل وصول الماء إلى بين الأصابع، ودقة الماء تجعله يصل إلى ما بين الأصابع خلل المتوضئ أو لم يخلل. فهذا هو الصارف الذي جعل العلماء يجعلونه للاستحباب وليس للوجوب، وإن كان الأحوط أن يخلل الإنسان بين أصابعه. يقول: وبهذا يحصل القدر الواجب فيبقى الاستحباب على الاحتياط في ذلك. استحباب المبالغة في الاستنشاق عند الوضوء إلا مع الصيام، فيكره خشية وصول الماء إلى الجوف، والصارف له عن الوجوب أنه لو كان واجبا لما منعه الصيام، ولوجب التحرز عن نزول الماء في الجوف مع المبالغة، وهو أمر ممكن. يعني أيضا الصارف في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الصارف هنا من الوجوب إلى الاستحباب أنه لو كان واجبا ما منعه الصوم، لأنه من الممكن للإنسان أن يبالغ ويحترز من وصول الماء إلى الجوف، وكما قال وهو أمر ممكن. ويلحق به استحباب المبالغة في المضمضة الغير الصائم، لأنهما في معنى الاستنشاق كما نص على ذلك الفقهاء. وجوب المضمضة عند الوضوء، وتقدم الخلاف في ذلك، وهو الراجح من قول العلماء في ذلك. قوله إلا أن تكون صائما، الاستثناء عائد إلى على الاستنشاق، لأنه لا أثر له في الإسباغ والتخليل، وإلا فالأصل أن الاستثناء يعود على جميع ما تقدمه من الجمل، إلا أن يدل دليل يخصه ببعضها كهذا الحديث. القاعدة دي مهمة جدا، وهو إيه؟ إن الاستثناء الوارد بعد الجمل المعطوفة هل يعود إلى آخر جملة أو إلى الجمل كلها؟ فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالقاعدة بتقول إيه؟ كما ذكر هنا قال أن الاستثناء عائد على جميع ما تقدم من الجمل، إلا أن يدل دليل يخصه ببعضها كهذا الحديث. يبقى الأصل إن الاستثناء يرجع إلى إخواننا إلى الكل. يعني عندي من هجيب لك مثال دلوقتي وهيظهر حكم فقه غريب. عندي جمل معطوف وجاء بعدها استثناء، وكما تعلمون إن ما بعد أداة الاستثناء يخالف ما قبلها في الحكم، ولا يشترط أن يكون من جنسها. طيب الاستثناء بعد الجمل معطوف، قال لك إن الأصل يعود إلى كل الجمل، إلا أن تكون هناك قرينة تخص الاستثناء بواحدة من الجمل الذي قبلها ولا يعود إلى غيره. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا إن الاستثناء يعود فين؟ على الاستنشاق بس. هنا الاستثناء يعود على الإيه؟ عدم البلاغة في الاستنشاق فقط، لوجود القرينة اللي هي الاستنشاق، إن تخليل الأصابع وإسباغ الوضوء لا يؤثر في الصوم، أما الاستنشاق يؤثر فيه. مثل ذلك إيه؟ قوله عز من قائل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا، رجل قذف امرأة تاب وأناب وندم، هل يا ترى يرفع عنه وصف الفسق واخد بالك وتقبل شهادته ولا يقام عليه الحد، أم الاستثناء يرجع إلى ماذا؟ واضحة؟ هل لكم معاها؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، معطوف، وأولئك هم الفاسقون. يبقى القاذف له كم حكم يا أخوان؟ 3: الجلد وعدم قبول الشهادة، وجاء مؤكدا بأبدا، وبعد ذلك وصفه بالفاسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. باتفاق أهل العلم أن الاستثناء لا يعود إلى الجمل الثلاثة، لا يعود للثلاثة لوجود قرينة أن إقامة الحد تقام ولو تاب. وضحت يا أخواننا؟ وضحت؟ لحظة واحدة بس خليكم معايا. عندي جمل معطوفة والاستثناء جه في الآخر، استثناء مخالفة ما بعده إلى ما قبله في الحكم، مظبوطة؟ العلماء العربية قالوا الاستثناء ملوش غير حالتين، إما يعود إلى كل الجمل وإما أن يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، ما فيش غير كده، يعود إلى إيه ها؟ كل الجمل أو يعود للجملة الأخيرة. قالوا الأصل أنه يعود لإيه؟ لكل جمل. طب لو فيه قرينة حالت بينه وبين العود إلى كل الجمل يرجع للجملة الإيه؟ واضح ولا مش واضح؟ وعليه من قذف محصنة فوتاب سنتكرم عليه وما نقولوش تعالى يا فاسق روح يا فاسق، أما أننا نقبل شهادته هذا ما يكون، لا تقبل شهادته. وهذا بك أخونا لأن إيه ولا فجلدوهم 80 جلدة، الاستثناء يعود إليه ولا لا يعود؟ لا يعود. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، جاءت مؤكدة بالتأبيد. وأولئك هم الفاسقون، خبر من الله عز وجل، فقالوا إن الاستثناء لا يعود إلى الثلاثة لوجود قرين إقامة الحد فيرجع إلى إيه ها؟ إلى الأخيرة نرفع عنه وصف الإيه الفسق. أما قبول الشهادة لا تقبل منه الشهادة. ملحوظة، لابد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين المحدود في قذف لأنه رمى وبين المحدود في قذف لأن النصاب لم يكتمل في الشهادة. فرق بالاثنين. لحظة واحدة أكمل بس المعلومة دي معايا مشايخ، لأن دي خطيرة جدا. واحد اتهم امرأة وقال لها يا فاجرة أو يا زانية، قذف، يقام عليه الحد 80 جلدة، خلاص طول عمره يمضى على أي عقد يشهد على عقد نكاح، العقد باطل. تاب وأناب خلاص ما عدناش أقوله تعالى يا محمد يا سعيد يا فاسق يا عبد الرحمن يا فاسق، مش هيحصل الكلام ده، واخد بالك؟ طيب لو أنه رأى بعيني ومعه 2 أو معه 3، فلما رأوا بأعينهم الفاحشة غيرة منهم على الدين رفعوا الأمر إلى السلطان، فالسلطان استشهدهم واحدا تلو واحد، فنكل أحدهم عن الشهادة من باب الاحتياط، قال لك والله إيه النور كان طافئ أو النور كان ضعيف ما شفتش كويس، نكل عن الشهادة. هنا ولي الأمر يعمل في الثلاثة الباقيين يجلده. هذا لا تنطبق عليه الآية في عدم قبول الشهادة ووصف الفسق، فهناك فرق بين القذف وبين الجلد لعدم اكتمال النصاب. وبهذا يظهر واضحا جليا كيفية الرد على من زعم أن أبا بكرة نفيع بن الحارث جلده عمر بن الخطاب لما اتهم وآخرون معه المغيرة بن شعبة ولم يكتمل النصاب وجلده عمر، وعليه لا تقبل شهادته، فيصبح حديث أيما قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلحوا، حديث ده لا يصح، ما هو التلاعب جه من هنا، لأن راوي الحديث أبو بكرة نفيع بن الحارث وهو محدود، مسألة منتهية، حده عمر هو ونافع بن الحارث وزياد بن معبد أو زياد بن أبي وشبل بن معبد. شبل بن معبد نكل عن الشهادة، قال لك أنا ما لم أرى اللي هو الوصف الدقيق الذي من خلاله تتم الجريمة. الثلاثة الباقيين أصروا فجلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأذن بالكم أخوانا، يبقى فرق بين من قذف وبين من جلد لعدم اكتمال النصاب، هذه غير هذه، فافرق بينهما يزول عنك الإشكال. نعم.
أبديت على الشهادة للراجل اللي هو قذف.
أيوه.
أيوه. هنا في إشكال عندنا يقول إن سيدنا أبو بكر لما الناس اللي تكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لن تخرجوا معي أبدا. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه خدهم بعد الرسول متوفى خدهم معاه طلعوا معاه بعد الغدوات. هنا يستشكل بعض الاشكاليات ان سيدنا ابو بكر لما الرسول قال في كل حاجه قال انا كل حاجه بنفذها للرسول اي سنه مهما كانت صغيره او 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 قليله فانا بنفذها للرسول. هنا تحديدا سيدنا ابو بكر لم يعني يجعل هذا النص ده فيه محل خطا.
يا ما هو فيه مخاطر فعلا فيه مخاطر لان النص بيقول ايه؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي. طب الرسول مات
التشريع للكل
لا. لا 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 معي من الخصوصية فافطر وانتبه لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو خصوصية
برضو على سبيل المثال أن الذين تأولوا في عدد إخراج الزكاة كان عندهم حق
لا ليس كان عندهم حق واخد بالك
معي أبدا
لا لوجود النص الشرعي على أن الزكاة فريضة ليست متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. معي أخي الفضل نكمل يا أخواننا. قوله أسبغ الوضوء إن وجه الأمر لواحد إلا أنه أمر لجميع الأمة وهكذا الأوامر والنواهي الشرعية لأن الأحكام لا تتعلق بالأشخاص وإنما تتعلق بالمعاني والعلل التي أوجبتها هذا ما لم يكن هناك دليل يدل على تخصيص شخص بعينه كقصة أبي بردة وأضحيته وهذا سوف يأتي إن شاء الله. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء أمر لشخص بعينه ولكن القاعدة العامة عندنا أن أمر الشارع لواحد من الأمة أمر لجميع الأمة وأمر الشارع لشخص نبينا صلى الله عليه وسلم أمر لجميع الأمة ما لم يرد دليل على التخصيص. الحديث الذي يليه وعن عثمان قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث الحديث ضعيف وله شواهد عن عدد كبير من الصحابة لا تخلو من مقال ولكنه يتقوى بها. قال الحافظ في التلخيص رواية الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن حبان عن عثمان وأورد له الحاكم شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار. قلت وفيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي أمامة وغيرهم وعددهم وعددهم الحافظ في التلخيص وذكر طرقهم وأسانيدهم وذكره الكتاني والسيوطي في الأحاديث المتواترة فقد روي عن 18 صحابيا وقد ضعف أحاديث التخليل بعض المحدثين وتكلموا في أسانيدينها كالعقيلي وابن حزم والزيلعي. وقال الإمام أحمد وأبو حاتم ليس في التخليل اللحية شيء صحيح والصواب إخواني كما قال الشارح أن الحديث يتقوى بالشواهد. مفردات الحديث لحيته اللحية شعر العارضين والذق جمعه لحى بكسر اللام وضمها. ما يؤخذ من الحديث مشروعية تخليل اللحية في الوضوء وهو تفريقها وإسالة الماء فيما بينها ليدخل ماء الوضوء خلال الشعر ويصل إلى البشرة. الشعر الذي في الوجه قسمان أحدهما أن يكون خفيفا ترى البشرة من ورائه فهذا يجب غسله وغسل ما تحته من البشرة. الثاني أن يكون كثيفا وذلك بأن لا ترى البشرة من ورائه فهذا يجب فيه غسل ظاهره ويستحب تخليل بطنه وأما في الغسل فيجب غسله وإيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر. وهذا التفصيل والبيان جاء من التتبع والاستقراء للوضوء الشرعي فما ظهر من الوجه يجب غسله ومنه ما تحته الشعر الخفيف وما استتر منه لكثافة الشعر كلحيته صلى الله عليه وآله وسلم فالمشروع تخليله. الحديث الذي يلي وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. خذوا بالكم كل هذه الأحاديث جاءت بعد حديث عثمان بعد حديث عثمان الذي رواه عنه علماء في وصف الوضوء الذي قال عثمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين متفق عليه. شرع الإمام اللي هو الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بذكر بعض الأحاديث المفصلة للإجمال الذي ورد في حديث عثمان. درجة الحديث صحيح فقد صححه أبو زرع الرازي وابن خزيمة وأخرجه الحاكم وابن حبان وقد أخرج أبو داود من حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد، رواه البيهقي عن عبد الله بن زيد. والخلاصة أن عباد بن تميم قد روى الحديث عن عبد الله بن زيد وعن أم عمارة وهو ثقة، والروايتان صحيحتان. مفردات الحديث: مد بضم الميم المشددة المهملة، المد وحده وحدة كيل شرعية وهو ربع الصاع النبوي، وقدرها 750 مليمتر، يعني إذا استن بيبسي اللي هي الكنز، واخد بالك الكنز 350 ملي، 350 350 يبقى 700 ملي، واخدين بالك يا اخوانا؟ زادت ميه اللي هي البركه او نوع ديت فيها لتر ونص، يبقى انت عندك ايه لتر ونص، معناها تكفي ايه وضوء مرتين اثنين. تخيلوا بقى لو ان الناس تمسكوا بهذا النص، هنتكلم في الميه؟ ابدا. نتكلم في الميه ليه؟ ما هو النص واضح، ونأمل إن شاء الله عز وجل من طلبة العلم خاصة أن يستعينوا بالله ويطبقوا هذا الحديث. وخذوا بالكم، تطبيق السنة من أقوى وسائل علاج الوسوسة، تطبيق السنة من أقوى وسائل علاج الوسوسة، وأكبر ما يبتلى به العبد في الوسوسة في الطهارة والوضوء. خلاص أنا عاوز أطبق، بجيب بقى عاير كده، يعني هي بالضبط كده كوبايتين زي دولت يكفك وضوء. وقد رأيت بعيني وأنا في بلاد الحجاز كنت أسكن في البدوي، كان البدوي بدون مبالغة يتوضأ بمثل هذه. والشيء العجيب بعد أن يتوضأ بمثل هذه كما ترونها، كنت أرى الماء يقطر من أعضاء وضوئه ولا أدري كيف. لذلك أننا قلت علمنا توضى إزاي، خربنا البلد عندنا من استهلاك المي، واخد بالك؟ فكان يقف ويعلمه ويتوضى لوحده، محدش يصب له لبريء ويتوضى، وبعد الوضوء يقطر الماء من لحيته ومن أطراف أصابعه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينبغي قط أن ننزل في دورة المياه ونجد الحنفية مفتوح على ما تخلص، ضيعت معاك متر مكعب، واخبل هذا ما ينبغي ولا يليق البت. فلا بد ان يعني نطبق هذا، فهو من صلب الشريعه مع ما له من فوائد جمه، وحرصا على اقتصاد البلد، البلد بتقع، فكن عونا في ايه في اقامته. طيب نعم، لا كان بيغسل ثلاث مرات بكوبايه زي، وغسل ثلاث مرات وما شاء الله، مش هقول لك بقى يعني ده الراجل كان يعني تقاور رجاله، لا ده كان رجل فحل، واخبل وكان شعره كث، وسبحان الله السنة كلها بركة. يقول: وقدره 750 ملي، يدلك ذلك الجسد بيده ليغسله ويوصل الماء إلى مغابنه. ذراعيه ذراع من الإنسان، هو من طرف المرفق إلى الكف، جمعه أذرع. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الوضوء بثلثي المد، والمد ربع صاع، والصاع النبوي 3 لتر. قال في القاموس: هو ملء الكف، كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بهما. استحباب التقليل بقدر الحاجة الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الغسل، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، استحباب ذلك أعضاء الوضوء لأن ذلك من الإسباغ المستحب. بهذه الكيفية للغسل يعرف الفرق بين المسح وبين الغسل، فإن المسح بل اليد بالماء ومسح المكان بهما، اللي هي في الرأس، يبقى ببل إيدي بالمية، يعني بالماء، يعني مثلا ممكن تقول إيه الكف يبل ده، لو كف ضخم ككفي المغيرة بن شعبة، واخد بالك؟ كان ضخم الكفين، عشان تبل الكفين بالمية سرنجة 3 سنتي تكفيك وزيادة وجر، واخد بالك؟ يبقى يبل اليدين بالماء ويمسح بهما الرأس مقبل أو مدبر أو مدبر ومقبل، واخد بالك؟ ده بالنسبة لإيه؟ للمسح. يبقى ما ينفعش في المسح أملأ الحفام مي وحطه على دماغي، هذا مخالف، لأن مسح وليس بالإيه؟ بالغسل. يقول: فإن المسح بل اليد بالماء ومسح المكان بهما، وأما الغسل فهو إجراء الماء على المحل ولو أدنى جريان. الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الكمية في ماء الوضوء، ولا تضر الزيادة اليسيرة. وأما الإسراف في الماء فحرام، لما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاث وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. اختلف العلماء في حكم الدلك هل هو مستحب أو واجب، فذهب مالك إلى وجوب استدلالا بهذا الحديث، وذهب الإمام أحمد إلى عدم وجوبه لأنه لم يرد ما يدل على الوجوب، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الاستحباب، والمأمور به هو الغسل وليس الدلك منه. لكن إذا كان الماء لا يصل إلى البشرة إلا بالدلك فهو واجب وليس وجوبه من هذا الحديث، وإنما مراعاة الإسباغ والوضوء وإتمام الوضوء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.